أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الماتين أفاد بأن العين إذا كانت مشتركة بين المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة فلا يصح البيع بقصد المنفعة المحرمة، ويومئ إلى ذلك ما ورد في شراء الجارية المغنية، حيث ورد عن الصدوق أنه قال: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك، لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. فقد يقال هذه الرواية كما أشرنا بالأمس تدل على أنه إذا اشترى العين المشتركة فالمرأة الجارية لها صوت، فلها منفعة محللة ولها منفعة محرمة. منفعة محللة وهي قراءة القرآن والزهد والفضائل والدعاء وما شاكل ذلك، ومنافع محرمة وهي الغناء. فقال: إذا أردت أن تشتريها لا تقصد المنفعة المحرمة، فأما الغناء فمحظور، فلك أن تشتريها بلحاظ المنفعة المحللة. ولكن الرواية بالإضافة إلى ضعفها السندي بالإرسال لا تصلح دليلا على بحثنا، وهو أن قصد المنفعة المحرمة يوجب البطلان للمعاوضة، بل يريد الإمام أن يقول أن الجارية عين مشتركة، ففيها منفعة محللة وفيها منفعة محرمة، فلك أن تشتريها لأجل الانتفاع المحلل، تشتري الجارية فتنتفع بها المنفعة المحللة، ولا يجوز لك أن تنتفع بها منفعة محرمة. ولا تدل الرواية أنه لا بد حين إنشاء المعاملة أن لا يكون هناك تبان بين الطرفين على قصد المنفعة المحرمة، ما له علاقة بالرواية المطلقة، بل الرواية تقول يجوز لك أن تشتري. يسأل السائل: هل لي أن أشتري لها جاري لها صوت أشتريها؟ يقول يجوز لك أن تشتريها، بس لأنها عين مشتركة، لها منفعة محللة ولها منفعة محرمة، فتشتريها وتستفيد منها في منافع المحللة. أما لو اشتريتها فلا يجوز لك أن تنتفع بها في المنفعة المحرمة، لأن الغناء محظور. ولا تدل على أنه متى ما قصدت المنفعة المحرمة في العقد وبني عليه العقد فإن المعاملة باطلة، لا علاقة لها بهذا البحث من قريب ولا من بعيد. ولهذا قال: كما يومئ، يومئ إشارة بعيدة جدا إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء. قال: فالوجه التحريم، العبارة من العلامة، يعني لو بذل الثمن بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة تكون المعاملة معاملة باطلة، فمن يشتري الجارية التي لها صوت إذا لاحظنا المنفعة المحرمة تكون قيمتها أكثر، إن ما لاحظنا المنفعة المحرمة تكون قيمتها أقل، فلو دفع المبلغ الأكثر فيكشف هذا إلى أنه قصد المنفعة المحرمة. ولكن ناقشوا العلامة، هذه فتوى مناقشة، شنو قصد العلامة؟ مجرد أنه كان الداعي لبذل الثمن هو الحصول على منفعة محرمة على نحو الداعي، الداعي لا يضر، أو أن مراد العلامة أن هناك قصد بمعنى التباني بين الطرفين على إيقاع المعاملة على أنها مغنية، يعني اشترى الجارية المغنية، تفتي شيخنا، مشترى الجارية التي لها صوت، اشترى جارية مغنية، بعد لا يلتفت إلى منافعها الأخرى، أخوي واحد يشتري جارية مغنية، يلتفت أن لها صوت حسن، ولها منافع تقرأ دعاكمين، وزيارة عاشوراء، وما تقرأ جارية مغنية بعد. ولهذا وردت الروايات في حرمة شراء الجارية المغنية، لأن المنفعة الغالبة لها شنو؟ الغناء. أما منفعتها المحللة تقرأ القرآن وتقرأ الزهد، لا، ما حيشتري جارية مغنية حتى ينتفع بها في مثل هذه الموارد. فتلك المنافع منافع نادرة، فلو وقعت المعاملة وبذل الثمن بإزاء الجارية بما لها من صفة الغناء، المعاملة باطلة، لأن العين لا مالية لها، لأن منفعتها الغالبة محرمة شرعا. إذا كان هذا مراده صحيح، ولكن يرد عليه إشكال أنه ما يشترط، لا يصح شراء الجارية المغنية، لأن المنافع الأخرى منافع شنو؟ غير معتد بها عرفا، ولا يبذل العقلاء المال بإزاء شراء الجارية المغنية لأجل المنفعة المحللة. إذن هذه العبارة من العلامة محل إشكال على كل حال. هذا تمام الكلام في المطلع. بقي بعد ذلك، نعم، ثم ذكر في آخر البحث تنبيهان أو تنبيهين. التنبيه الأول وهو ما عبر عنه بقوله إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، فما هو غرضه من هذا المقطع؟ شنو غرضه من هذه العبارة؟ هنا محتملات في غرض المصنف من هذه العبارة. المحتمل الأول أنه تعقيب على الصورة الثانية والصورة الثالثة، وهي أنه أنتم ذكرتم في الصورة الثانية والصورة الثالثة لا يعتبر قصد الاستصباح، فهل وهذا الذي ذكرتموه بحسب القاعدة الأولية؟ فإذا لاحظنا القاعدة الأولية، العين مشتركة أو العين المنفعة الغالبة لها شنو؟ منافع محللة، واضح إن شاء الله. هل يشترط قصد الاستصباح؟ قلنا لا يشترط في الصورة الثانية والثالثة قصد الاستصباح. فلسائل أن يسأل أن ما ذكرتموه مقتضى القاعدة، فهل الروايات تدل على شرطية قصد الاستصباح أو لا تدل؟ فلا بد أن تبحثوا أيضا مقتضى القاعدة الثانية ثانوية. كما في الصورة الأولى بحثتم القاعدة الأولية وبحثتم القاعدة الثانوية، لا بد أن أيضا تبحثوا هنا مقتضى القاعدة الأولية والثانوية. كل البحث الآن ما كان ناظر للرواية، تكلم عن رواية شيء الآن في الصورة الثانية والثالثة، ما تكلمنا عن الرواية، فأراد أن يكمل البحث، فهذا تعقيب على الصورة الثانية والثالثة، فيقول قد تم الكلام في مقتضى القاعدة، وإذا جئنا للروايات فلا يوجد أيضا في الروايات ما يدل على شرطية قصد الاستصباح. هذا محتمل أول. إذن يكون نظره في هذه الفقرة إلى تكميل البحث في الصورتين والتعرض إلى مقتضى القاعدة الثانوية. المحتمل الثاني لا، أنه هذا تعقيب على تمام المطلب، وهو أنه انتهينا من عرض الصور إلى هذه النتيجة، أنه في الصورة الأولى يشترط قصد الاستصباح، في الصورة الثانية والثالثة لا يشترط قصد الاستصباح. فقد يقول قائل بأنه يرد على نتيجتكم إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه في الصورة الأولى قلتم بشرطية قصد الاستصباح، والحال أن الروايات خالية عن قصد الاستصباح، أو وإن شئت قلت نقول لا يخلو، إما الروايات تدل على قصد الاستصباح أو لا تدل على قصد الاستصباح. إن دلت على قصد الاستصباح فلا بد أن تختار في الصور الثلاث قصد الاستصباح، إن لم تدل الروايات على شرطية قصد الاستصباح لا بد أن تختار في الصور الثلاث عدم قصد الاستصباح. فلماذا تفككون؟ ففي بعضها تشترطون وفي بعضها لا تشترطون. فأراد أن يعتذر لكم ويبين أنه ما ذكرنا صناعي. ليش؟ أما أننا لم نشترط قصد الاستصباح في الصورة الثانية والثالثة، فلأن الروايات مطلقة ولم تشترط قصد الاستصباح، وهذا يكشف على أن مورد الروايات الصورة الثانية والثالثة. وأما أننا اشترطنا قصد الاستصباح فلحاظ بلحاظ ما ذكرناه في الصورة الأولى، وهي الجمع بين قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتجويز الشارع لشراء الدهن المتنجس. قلنا مقتضى الجمع بين الروايتين الحكومة، تتذكرون، وهذا يعني أن الشارع اعتبر المالية للعصير للدهن المتنجس بلحاظ المنفعة النادرة، فلا بد أن يقصد الاستصباح حتى تتحقق المالية. فإذا السبب في التفصيل هو هذا، ولكن قلنا تذكرون إن شاء الله بناء على أن الروايات موردها الصورة الثانية والثالثة فلا تعرض للروايات لأي صورة؟ للصورة الأولى. وإذا لم تتعرض الروايات للصورة الأولى لا دليل على جواز بيع الدهن المتنجس في الصورة الأولى، لأن مقتضى القاعدة قلنا البطلان. تتذكرون الصورة الأولى مقتضى القاعدة فيها البطلان، فإذا لم تكن الروايات ناظرة بإطلاقها للصورة الأولى فلا دليل حينئذ على جواز بيع الدهن المتنجس في الصورة الأولى ولو بقصد الاستصباح. لأن شنو الدليل على الجواز؟ مقتضى القاعدة الثانوية، قلنا مقتضى الجمع بين الروايات الدهن المتنجس وبين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمفروض أن الروايات لا تشمل الصورة الأولى. فحينئذ مقتضى القاعدة أن العين إذا كانت منافعها الغالبة محرمة فلا يجوز شراؤها مطلقا. ولهذا ذكرنا أن قوله فافهم هناك إشارة إلى هذا المطلب الذي يذكره هنا، تذكرون إن شاء الله. إذن هذا المقطع إذا كان نظر المصنف فيه إلى الاحتمال الثاني يكون هذا شارح إلى قوله فافهم. هذا المطلب الأول والتنبيه الأول الذي أفاده المصنف في المقام. إذن غرض منها التنبيه أن الروايات خالية عن شرطية قصد الاستصباع. ليش؟ لأن موردها الصورة الثانية والصورة الثالثة. قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفع مقصودة منها من الاستصباح، كافية في ماليتها. وش قصد كافية؟ يعني إما مساوية أو غالبة، يعني الصورة الثانية والثالثة، بل كافية في ماليتها العرف. قلنا وبناء على هذا الكلام النصوص لا نظر لها للقسم الأول، فلا يتم كلام الشيخ الذي ذكره في الصورة الأولى، ولعله لذلك أشار بقوله فافهم في الصورة الأولى. التنبيه الثاني، قد يقال الروايات التي ذكرتموها وإن كان بعضها مطلقا إلا أنه توجد عندنا روايتان يستفاد منها شرطية الاستصباح. إذن هناك روايتان من الروايات المتقدمة قد يقال يشترط يستفاد منها اعتبار لا أقل القصد، إنما كان شرط لا أقل القصد النفساني. ما هي هاتين الروايتين؟ الرواية الأولى رواية معاوية بن عمار الذي عبر عنها المصنف سابقا وزاد في المحكي في التهذيب، إنها ترى رواية ثانية، هي رواية معاوية بن عمار يبيع، صفحة 66 رواية، يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فيقال تقريب الاستدلال بالرواية على شرطية القصد أن الرواية دلت على أنه يجب على البائع أن يبين أن الدهن متنجس. لماذا؟ ما هو الغاية؟ قال ليستصبح به، مما يعني أنه يشترط في صحة المعاملة البيان والإعلام كمقدمة لكي يقصد المشتري الاستصباح. لماذا يبينه؟ ما هي غاية البيان؟ الاستصباح. فكأن الرواية تقول، المستدل يقول، كأن الرواية تقول يجب عليك أيها البائع أن تبين للمشتري أن هذا الدهن متنجس لكي يقصد بذلك الاستصباح به، مما يعني أنه يشترط في صحة المعاملة ما هو قصد الاستصباح. هذه رواية. رواية أخرى وهو ما عبر عنها هنا برواية الأعرج، وهي ليست رواية الأعرج، هذه رواية عبد الخالق والسائل هو الأعرج. رواية في رواية إسماعيل بن عبد الخالق، صفحة 67، سأله سعيد الأعرج السمان إلى أن قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع لأجل غاية السراج. فدلت الرواية على أنه يشترط في البيع أن يكون البيع لأجل السراج، ولو من باب القصد لا بد أن يقصد البيع للسراج. فلو باعه ولم يقصد أن يكون البيع للسراج تكون المعاملة باطلة. واضح إن شاء الله. والإعلام مقدمة
لكي يقصد من خلالها المشتري الإسراج. قالت لا تبعه إلا لمن تبين له فيبتع. لماذا يبتع؟ للسراج، لقصد السراج، لغرض السراج. فدلت الرواية على أن البيع يشترط فيه أن يكون لقصد السراج، لقصد الاستصباح. فقد يقال بأنه هاتان الروايتان تدلان على شرطية قصد الاستصباح، ويكون الإعلام والبيان إنما هو مقدمة حتى يقصد المشتري. شنو يقصد المشتري؟ أن يشتريه للسراج، للاستصباح. وقد ناقش المصنف ذلك وقال بأن الاستدلال المذكور غير وجيه، والوجه في ذلك أن قوله للسراج هل هو مرتبط بالبيع، البيع للسراج فيكون البيع مقيد، أو أن هذا متعلق بالإعلام والبيان أي تعلمه لكي يسرج به، فهذه السراج متعلقة بماذا؟ التفت للمطلب. فهنا محتملان شيخنا، التفتوا للمطلب. المحتمل الأول أنه السراج متعلق بالبيع، فتقول الرواية الدهن المتنجس لا يصح بيعه بلا شرط مطلقة، بل يباع للسراج. وظاهر أنه يباع للسراج أنه يقصد حين البيع أن يشترى لأجل السراج، فإذا لا يصح البيع إلا بشرط البيع للسراج، هذا هو الذي يصح. ويجب البيان والإعلام مقدمة فقط لكي يقصد المشتري السراج فيقع البيع. لشن يقع البيع؟ للسراج. وبناء على هذا المحتمل يتم كلام المستدل، كلامه صحيح أنه لا بد أن يكون البيع. ليش؟ مو بيع لا بشرط، بيع للسراج، ولا يصدق بيع للسراج إلا إذا قصده السراج. المحتمل الثاني لا، أن للسراج ليس متعلق بالبيع، فالبيع مطلق مو مقيد، يجوز البيع مطلقا، غايته أن السراج مغاية للإعلام، مغاية للبيع، تعلمه لكي يسرج أي لكي ينتفع به انتفاعا محللا. والرواية تقول كما سيأتي بحثه في المطلب الآتي أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري أن الدهن متنجس لكي لا يتسبب في إيقاع الغير في الحرام. أنا البائع فقط تكليفا مثلا يجب علي أن أعلم المشتري بأن الدهن متنجس لكي لا يأكله، لكي ينتفع به في المنفعة محللة وهي الإسراج، فالإسراج غاية للإعلام، أعلمه. ليش أعلمه؟ يكون لكي يسرج به، مو أن الإسراج متعلق بالبيع. واضح شيخنا؟ ويقول المصنف قدس سره، الظاهر هو المحتمل الثاني أن السراج غاية للإعلام لا قيد في البيع. فإذا نظرنا إلى رواية معاوية بن وهب فهي واضحة، يبينه فيشتريه للإسراج، يبينه لمن اشتراه والبيع يتقيد لمن اشترى. لماذا يبينه؟ ليستصبح. إذا اللام هذه لام غاية إلى وين؟ إلى البيان والإعلام، واضحة رواية معاوية بن وهب، واضح أنه البيان. لماذا؟ البيان غاية الاستصباح غاية للإعلام، يبينه ليستصبح به. وأما الشراء مطلق لو مقيد؟ مطلق. شفتين؟ يبينه لمن اشترى، ما قال يبينه لمن اشتراه بشرط أن يقصد المشتري الاستصباح ليستصبح به، يبينه لمن اشترى. ما هو الغاية من البيان؟ لكي لا تتسبب في وقوع الغير في الحرام، لكي يستصبح به. ومن هنا يعلم أن الرواية الأخرى وهي رواية من؟ رواية عبد الخالق، نعم، أيضا في هذا السياق حيث قال فلا تبعه إلا لمن تبين له فيشتريه لكي يسرج به. فللسراج ها هنا متعلق بالإعلام، أي لا، فلا تبعه لهذا الشخص حتى تبين. ليش تبين؟ لكي يسرج له، لكي يسرج به. فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع لأجل غاية السراج. وتكون رواية معاوية بن وهب تفسير وتوضيح إلى رواية شنو؟ رواية عبد الخالق الذي بل فيها فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للإسراء. ولكن اعترض على ذلك الإيرواني والتقي الشيرازي بأن كلامكم في رواية معاوية بن وهب صحيح، يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، يبينه ليستصبح به. وأما في رواية أثلولة وهي محل البحث الرئيسية فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، يبتاع لل فالظاهر أنه للسراج متعلق شنو؟ يبتاع يعني يشتريه للسراج. فظاهر الرواية يا شيخنا الأعظم فيبتاع للسراج أن السراج غاية للبيع والشراء، مو غاية للإعلام، والإعلام ما هو إلا مقدمة. أنت تبين له، ليش تبين له؟ مقدمة لكي يباع للسراج، وإلا لو لم تبين ليشتري لكي يأكله مثلا، لكي يأكل الدهن. فالرواية الأولى ظاهرة في شرطية شنو؟ أنه لا بد من قصد أو شرط الاستصباح. نعم رواية معاوية بن وهاب بلي، لكن هذه الرواية دليل على المطلب خلافا لما ذكره الشيخ، لكن الرواية بالنتيجة هي ما نقدر نسيبها في الإثبات مطلب لأنها ضعيفة السند. قال وربما يتوهم من قوله في رواية الأعرج، قلنا لو تعرج محل إشكال التعبير عن عبد الخالق، فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، اعتبار القصد ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام. ما هي غاية الإعلام؟ الابتياع للسراج. وذاك الطرف الآخر يقول بالنتيجة هذه مقدمة يعلمه ولا بد أن يقع بيع للسراج، يبتاع لشنو؟ ولا يسبق أنه اشتراه للسراج ما لم يقصد السراج. واضح إن شاء الله. نعم نفس لا التقي الشيرازي شوي أكثر تفصيلا، عنده تقريب آخر للمطلب، يقول غاية الغاية غاية، راجعوا كلامه، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه لأجل، فالمصنف جعل الإسراج غاية للإعلام، واضح شيخنا؟ والطرف الآخر جعل السراج مو غاية للإعلام، جعل السراج متعلق فيبتاع للسراج. هذا البيع لا مو البيع لا بشرط، البيع بشرط أن يكون للسراج. فأشكلوا على المصنف هنا. نظير قولي، ولا مو نظير، هذا الرواية معاوية بن وهب واضحة، يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، لكن المشكلة الرواية يبتاع للسراج. وإذا يبتاع للسراج الظاهر أنه السراج نعم متعلق بالبيع. هذا تمام الكلام في هذه الرواية وهذا الباء، فتبين من جميع ما ذكرنا، لا ضيع الباء، أن كم صورة عندنا في بعد الدهن المتنجس؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن المنفعة نادرة ولا يصح البيع إلا بقصد الاستصباح. الصورة الثانية والثالثة العين لها مالية إما منفعة غالبة أو مساوية ولا نحتاج إلى قصد الاستصباح. هذا المهم في البحث. المطلب الجديد قال، خلنا نقرأ عبارة ثم نبحث. إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ في هذا المطلب الجديد يتعرض المصنف إلى هذا البحث، تفتوا أنه بعض الروايات التي مرت علينا سابقا تدل على وجوب الإعلام، كالروايتين التي الآن تكلمنا عنهما، وهي رواية معاوية بن وهب تدل على أن يبينه يجب البيان والإعلام، وكذا رواية عبد الخالق وهي لا تبعه إلا لمن تبين له، وروى موثق أبي بصير وأعلمهم إذا بعت، ثلاث روايات، وأعلمهم إذا بعت موثق أبي بصير. إذن ثلاث روايات تدل على وجوب الإعلام. ما لنا علاقة بالبحث ذاك؟ الإعلام لأجل القاص ومقاص، ما لنا علاقة بهذا المطلب. الآن بحثنا في وجوب الإعلام، وهنا سؤالان يطرحهما المصنف. السؤال الأول، هل أن وجوب الإعلام ثابت مطلقا أم لا؟ وهنا نسأل، ما معنى مطلقا؟ الإطلاق بأي لحاظ؟ ما معنى مطلقا؟ وهنا اختلف العلماء المتلقين لعبارة الماتن، يستفاد ثلاث محتملات في الكلمات. إذا تجمع الكلمات يا شيخنا تحط تحتك الكتب تكتشف أنه في ثلاث، ممكن في أزيد، الآن ثلاثة نذكر. في شنو؟ في معنى مطلقا. التفسير الأول، هو قصده مطلقا يعني في الصور الثلاث، أي هل يجب الإعلام مطلقا في الصور الثلاث التي تقدمت، أو لا يجب الإعلام مطلقا بل في بعضها دون بعض؟ فالمراد من الإطلاق الإشارة إلى أي صور؟ الصور الثلاث. فهل يجب الإعلام في الصور الثلاث المتقدمة أو لا يجب في الصور الثلاث بل يجب في بعضها دون بعض، أو لا يجب له في واحد منها مثلا؟ فهذه مطلقا بلحاظ الإطلاق الصور ثلاث، هذا محتمل. محتمل الثاني، وهو ما أشار له فتاح الشهيدي، قال لا، ما قال لا يعني لا، ما متعرض الصورة الأولى، جاب مباشرة هذا المطلع. الملحوظ المراد من مطلقان هو الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المشتري تارة يعلم أنه ينتفع به في الحرام في معرضية الانتفاع به للأكل، وتارة لا يعلم أنه ينتفع به في الحرام أو يعلم العدم. فأنت إذا بعت الدهن المتنجس تارة تعلم عادة أن المشتري في معرضية الانتفاع به في الآك، فينتفع به منفعة، شنو صير؟ محرمة. فهنا وتارة لا يكون في معرض الانتفاع به منفعة محرمة، لا أقل، أنا لا أعلم، لعله يستفيد من دهن البنفسج لأجل شنو؟ لأجل مثلا المراخ، لأجل علاج الأورام، مو ياكل مثلا، أو لأجل الإسراج، فأنا لا أعلم أنه سينتفع به منفعة محرمة وقد أعلم بالعدم. فيقول الشهيدي، هل يجب الإعلام مطلقا في هالصور الثلاث؟ إذ تارة تعلم أو في معرضية عادية أنه ينتفع به منفعة محرمة، وتارة تعلم بأنه لا ينتفع به منفعة محرمة، وتارة تحتمل، فهل يجب الإعلام من قبلك مطلقا؟ أو لا، إنما يجب الإعلام في صورة واحدة، مثلا لو كنت تعلم أو معرضية عادية أنه ينتفع به لأجل الحرام، لأن هذا الدهن يستعمل لأجل الأكل، لأجل الدواء، فأنت تعلم عادة بأنه ينتفع به لأجل الحرام، فيقول هنا يجب عليك الإعلام لكي لا تتسبب في وقوع الغير في المنفعة المحرمة. إذن الملحوظ مطلقا أو مطلق أو لا بلحاظ حالات المشتري المنتفع بالعين، إذ تارة ينتفع بها في المنفعة المحرمة وتارة لا يعلم أنه ينتفع بها في المنفعة المحرمة، وتارة يعلم بالعدم أصلا، لأن هذا الدهن معلل الإسراج ما بيأكله، فهل يجب الإعلام مطلقا أو لا؟ ويقول الشهيد المبرر لهذا الاحتمال أن المصنف في هذا البحث غرضه مسألة التسبيب في وقوع الغير في الحرام، ما له علاقة بالصور الثلاث السابقة. منظور المصنف في هذا البحث وجوب الإعلام لكي لا تقع في حرمة أنك تسبب في وقوع الغير في الحرام. ومتى يصدق التسبيب في وقوع الغير في الحرام؟ إذا كان هذا في معرض الانتفاع به لأجل الأكل مثلا، فأنت لو لم تعلمه لكان أنت سببت في أن يقع الغير في المنفعة المحرمة، فنقول يجب الإعلام. وأما لو لم تعلم أو أنك علمت العدم، لا، إذن البحث هنا مطلقا أو لا بأي لحاظ؟ بلحاظ حالات المشتري من جهة الانتفاع. التفتي الاحتمال الثاني، وهذا ما أصر عليه الشيخ الشهيدي فتاح الشهيدي. الاحتمال الثالث ما أشار له التبريزي وذكره أيضا كاحتمال من الشهيدي، لا، وهو أنه الملحوظ مطلقا أو لا ما يتعلق بالبحث السابق من جهة أنه هل يشترط في صحة المعاوضة قصد الاستصباح، شرط الاستصباح أو لا. التفتوا لهذا المعنى، إذ هنا نقول قد هناك وقع نزاع في البحث السابق، فبعضهم قال يشترط في صحة المعاوضة أن يشترط الاستصباح أو أن يقصد الاستصباح، وبعضهم قال لا يشترط لا ذكر الاستصباح كشرط ولا قصد. فهنا نسأل على هذه المباني السابقة، لو بنينا على أن المعتبر يا شيخنا قصد الاستصباح، فهل يجب الإعلام أو لا يجب؟ لو بنينا على أنه لا يشترط قصد الاستصباح في تلك المسألة، هل يجب الإعلام أو لا يجب؟ إذن وجوب الإعلام هنا الملحوظ فيه أنه ما ذكرناه هناك في المباني من شرطية قصد الاستصباح وعدمه، فهل أنتم تقولون بأنه يجب الإعلام مطلقا حتى لو ما بنينا هناك على قصد الاستصباح؟ واضح كلامي؟ هل تقولون هنا بأنه يجب الإعلام مطلقا حتى لو قلنا هناك بعدم شرطية قصد الاستصباح؟ أو لا، أو تقولون من ذهب إلى قصد الاستصباح يقول هنا بوجوب الإعلام، فالوجوب مو مطلق، الوجوب مبني على بعض المباني هناك. إذن هل وجوب الإعلام ثابت مطلقا لا بشرط من قصد الاستصباح أو لا، أو أن وجوب الإعلام منوط بقصد الاستصباح مثلا، فهل الوجوب مطلق أو لا؟ هذا معنى الإطلاق، بمعنى أنه يجب مطلقا حتى لو بنينا هنا على عدم شرطية قصد الاستصباح، أو أن المسألة هنا مرتبطة بذاك البحث وهو قصد الاستصباح وعدم قصد الاستصباح. واضح إن شاء الله البحث. وهذا ما ذكره الشيخ التبريزي وأشار له الشهيدي أيضا. فهنا كم احتمال صار؟ ثلاث فتح شهيد بعد صح. خب اذا هنا ثلاث محتملات.
يعني
رجح
اللي اختاره
الاول الثاني قال هذا او الراي الثاني اللي هو مساله هذا الثاني قال هو الصحيح. هل احتمال جاب احتمال التبريزي اختاره احتمال اثاره الشهيدي واختاره الشيخ التبريزي. اتضحت ان شاء الله الاحتمالات. اذا ايها المصنف عندما تقول انه تسال هل ان وجوب الاعلام مطلق، شو قصدك بمطلق؟ من اي جهه مطلق؟ قصدك بلحاظ الصوره الثلاث يعني منفعه نادره ومنفعه منادره، او بلحاظ انه المشتري ينتفع به في المنفعه المحرمه او لا، او بلحاظ بناء على قصد الاستصباح او لا. فما هو المرجح يا شيخ حسين من هذه الاحتمالات الثلاثه؟ لا يبعد أن منظور المصنف الاحتمال الثالث لما يظهر منه في أثناء البحث بعد ذلك، حيث يركز على هالمسألة، هل نبني هناك على قصد الاستصباح أو ما نبني، فيفهم من سياق بحثه أن الملحوظ في هذه المسألة مسألة قصد الاستصباح وعدم قصد الاستصباح، فرجع البحث يعني ربط البحث هنا بالبحث بشرطية القصد وعدم شرطية القصد، كما ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه هو أقرب في فهم هذا المطلب، كما سيتضح الآن إذا دخلنا في البحث. هذا السؤال الأول الذي سأل، فهمنا السؤال قبل ما نحف الجواب. السؤال الثاني، إذا قلنا أنه يجب الإعلام فهل الوجوب تكليفي أو أن الوجوب شرطي، شرط لصحة المعاملة، وجوب وضعي، إذ يحتمل أن الوجوب مجرد تكليف يجب عليك أن تعلم، ولكن لو لم تعلم ما تكون المعاملة باطلة، المعاملة صحيحة، وهذا حكم تكليفي محض، ومن لم يقم بالإعلام يستحق العقوبة مع فرض الالتفات بس، أو أن هذا الوجوب وجوب شرطي، يعني صحة المعاملة مشروطة بالإعلام، فما لم يعلم المعاملة باطلة، نعم لا يحصل عقوبة لأنه حكم تكليفي، فلو ترك الإعلام متعمدا ما يحصل عقوبة، غايتك المعاملة باطلة، لأنه يشترط في صحة المعاملة الإعلام. إذن هذا الوجوب تكليفي لو الوجوب شرطي، وهذا وين يجي السؤال بعد المفروغية عن الجواب الأول. إذا ثبتنا وجوب الإعلام يجب، في المورد الذي فيه يجب نسأل وجوب تكليفي أو شرطي، أما لو أنكرنا قلنا لا يجب الإعلام أصلا، فعمكم إحنا نبحث السؤال الثاني. فهذان سؤالان طرحهما المصنف في هذا المطلب، قال إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، هذا فارغين عنه يقول كأنه منتهي من وجوب، لكن هل الوجوب مطلق أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي، بمعنى اعتبار اشتراطه اشتراط الإعلام في صحة البيع، يعني شرط للصحة الذي ينبغي أن يقال. شوف عبارته، لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح، ربط بأي بحث؟ اشتراط الاستصباح، يعني ربط به كلام من شيخ التبريزي رحمة الله عليه. ويأتي البحث إن شاء الله فردا، بسرعة يخلص الوقت ما يمدينا نقول شيء، وصلى الله ناخذ ساعتين فلا ساعات، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ما مدانا نخاف هل لأننا